الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس منعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى بالتعليق على مناصحة الإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى لرجل تأثر بمذهب الخوارج. وهذه المناصحة مناصحة عظيمة، وقد أخرجها ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. وسنتغاضى عن الكلام على تراجم المذكورين في هذه النصيحة لضيق الوقت، كوهب بن المنبه وابن المديني ومن روى عنه هذه وشمر ذي خولان، والرجوع إلى مصادر تراجمهم ميسورة. وسنعلق على ما يحتاج إلى تعليق مما يبين حالة الخوارج وبعدهم عن الإسلام. قال داود بن قيس: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور، يقال له أبو شمر ذو خولان. قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منه وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان. هذا فيه الزيارة والتزاور في الله، وزيارة من تربطهم أو تربط المرأة به صداقة أو أخوة. وخولان وحضور من بلاد اليمن، وذو يقال في اليمن على ما ذكر أحمد وغيره لمن له شرف ونسب فيهم. قال: فجئته القائل داود بن قيس، فوجدته مهموما حزينا، أي وجد أبا شمر. قال: فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك، فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. لما دخل عليه داود رآه على هذه الحال فسأله، فأخبره أن أصدقاء له، وهؤلاء الأصدقاء كما سيأتيهم من الحرورية، أرسلوا له كتابا، وهذا الكتاب كما سيأتي في طلب زكاة ماله، وبحث عن هذا الكتاب فلم يجده. قال داود: قلت: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه ففضه، يعني فتحه. وقلت القائل داود بن قيس: أقرئنيه. فقال: إني لأستحدث سنك. قال له هذا أبو شمر: إني لأستحدث سنك، أي أراك صغيرا لا تستوعب ما حواه ذلك الكتاب. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب، مصدر يعني اضربوا الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. داود بن قيس ممن يجالسون أهل العلم، وممن جالسهم وهب بن منبه، وكل ما كان الإنسان قريبا من أهل العلم حاضرا في مجالسهم آخذا بنصائحهم، كلما كان بعيدا عن الفتن والأهواء وما يتخبط فيه الناس. لما فتح الكتاب طلب منه داود أن يقرئه إياه، فاستحدث سنه، فسأله: ما الذي فيه؟ قال: ضرب الرقاب، وهذا هو دين الخوارج، لأنهم لا يعرفون من الدين إلا هذا الأمر. ولما كان داود بن قيس من المجالسين كما أخبرتك لأهل العلم، ومنه مهر بن منبه، قال له: كتبه إليك ناس من أهل حروراء، لأن أهل الأهواء والبدع كانت أمورهم ظاهرة عند السلف، علماء وعوام، أحرار وعبيد. وتعرفون أنه جاء في الصحيحين في حديث المرأة التي قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية ولكني أسأل. وهذه الأمة لم تقل من هم الحرورية، ما دين الحرورية، لأنها تعلم من هم الحرورية، ولكن نفت عنها أن تكون نفت عن أن تكون منهم. فقالت لست حرورية. الشاهد من هذا أن المرأة كلما كان قريبا من أهل العلم، كلما عرف السنة ليعمل بها وعرف البدعة ليجتنبها. أبو شمر عجب من أمر داود بن قيس مع حداثة سنه، فقال من أين تعرفهم؟ ما معرفتك بهم؟ كيف عرفتهم؟ قلت إني، وهذا مما يدلك على أن أمرهم لم يكن ظاهرا، وإنما كانوا متسترين بدينهم، لا يظهرونه لعامة الناس ولا يعلنونه في المنابر، وإنما مجالسهم السرية هي التي يدينون بها. وإلا لما استشكل أبو شمر أن يكون داود بن قيس قد علم حالهم. قلت إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. أجابه بأن السبب في معرفته للحرورية هو قربه من وهب بن منبه، وأنه كان يجالسه، وأن هذا العالم لا يكتم العلم ولا يكتم الحق إذا رأى المصلحة ظاهرة فيه، فكان يقول لهم احذروا أيها الأحداث الأغمار. هذا النفس نفس سلفي متواتر تواطأ عليه السلف وتتابع عليه بالتحذير من أهل البدع بكافة صنوفهم، والذين منهم الخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية، وكتبهم ومقالاتهم والمروي عنهم في كتب الاعتقاد كثير جدا. نفس متواتر لا يخفى إلا على جاهل بعيد عن العلم وحملته. ولو استطرنا في ذكر ما قالوه لطال بنا المقام، من ذلك قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهذا أيضا من قول وهب بن منبه احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، نسبة إلى قرية حرورة من بلاد العراق، ونسبوا إليها لأنهم سكنوها. قال لا يدخلوكم في رأيه المخالف، لأن الإنسان يكون في سلامة إذا جالس أهل الأهواء وجالس أهل البدع، وقع في الشبهات ووقع في الخرافات ووقع في البدع ووقع في الضلالات. وقد قال الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان السلف يعرضون وينأون عن أهل البدع أن يسمعوا منهم حتى الآية، حتى لا تقر في قلوبهم. قال وهب: فإنهم عرة لهذه الأمة. وقد قال مجاهد: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب كما في الإبانة. وعرة في قول وهب بن منبه ضمن، المراد بها القذارة عموما، ومنهم من قال هي عاذرة الإنسان، على ما هو موجود في كتب القواميس والمعاجم وغيرها. والعرة بالفتح داء هو الجرب الذي يكون في الإبن. لما سمع أبو شمر هذا الكلام العلمي المتين الذي يدل على علمية صاحبه، قال فدفع، ماذا فعل؟ قال فدفع إلي الكتاب فقرأته، فإذا فيه، يعني كتاب الخوارج، وانظر إلى ما فيه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أبي شمر ذي خولان، سلام عليك، فإنا نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. هذا القول الذي قاله الخوارج، الذي قاله هؤلاء الحرورية، هو دينهم ودأبهم، لأنهم من ذوي لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، ويقولون من خير قول البرية، مع أنهم شر الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فوصيتهم له بالتقوى ولزوم الطاعة، كل هذا تصنع، وإنما المقصود من رسالتهم والمقصود من خطابهم لأبي شمر أن يؤدي إليهم زكاة أمواله، وإنما وهذا هو ديدن وشأن الخوارج منذ خرجوا بالقول إلى يومك هذا. فخطاباتهم، خطاباتهم، محاضراتهم، كتبهم، حزبياتهم، مؤسساتهم، ما قامت إلا من أجل المال والدنيا. هذا الذي دمت عليه نصوص الشريعة، وأنتم تعرفون أن ذا الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم في حنين قال اعدل يا محمد، وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، إلى آخر ما قاله وإلى ما آخر ما أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان سبب خروجهم على عثمان، وهكذا كان أيضا من أسباب خروجهم على علي، وهذا الأمر لا زالوا عليه حتى هذا اليوم. فدينهم للسياسة وللمال ولأخذ ما في أيدي الناس وللتقرب إلى الزعماء والحكام والأمراء والوزراء والتجار والصناع، ولا يصححون أداء الزكاة لمن ولاه الله أمر المسلمين، كما سيأتي في خاتمة هذه الرسالة. وقد ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس والشهر الثاني في الملل والنحل أن سبب خروج الخوارج هو المال والدنيا، أو ما يسمى بالعامل الاقتصادي، هذا هو سبب خروجهم، هذا الذي نص عليه الأئمة. بل قال معاوية رضي الله عنه فيما أرسله كما في تاريخ ابن جرير الطبري لعثمان لما سأله على الناقمين عليه في العراق، قال له في كتاب بعثه له وعثه بعث به إليه، يقول إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة. هكذا عند ابن جرير الطبري في تأريخه. وقد بوب أيضا أبو عوانة في مسنده كما ذكر الحافظ في الفتح، بوب على حديث ذي الخويصرة بقوله بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة، مع كونها كان صوابا فخفي عنهم ذلك. هذا ذكره في فتح الباري عن أبي عوانة في مستخرجه. ولما خرج الخوارج على عثمان، وقد كتب أيضا معاوية رضي الله عنه فيما كتبه إلى عثمان قال إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحاجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم. وهذا تتميم الأثر الذي ذكرته عند ابن جرير من الكامل لابن الأثير. بل إنه لما قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قتله الخوارج الظلمة المارقون، قال ابن كثير رحمه الله بعد سياق قصة مقتل عثمان: ثم مال هؤلاء الفجرة على مال في البيت فنهبوه، وذلك أنه نادى مناد منهم أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله، فانتهبوه. ثم قال: تنادى القوم أن أدركوا بيت المال، لا تستووا إليه، لا تسبقوا إليه. فسمعهم حفظة بيت المال فقالوا: يا قوم النجا النجا، فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا، من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا إنهم إنما قاموا لأجله، وكذبوا إنما قصدهم الدنيا. فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال، وكان فيه شيء كثير جدا. هذا ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه أهم أو من أهم الوقفات مع هذه المناصحة التي قالها، التي فعلها وهب بن منبه. وهكذا أيضا ذكروا المال لما ناظروا ابن عباس، أما عند الطبري طبراني وغيره في قصة مناظرة ابن عباس، فإنهم نقموا على علي أنه أحل له، أحل قتالهم ولم يحل له، ولم يحل سبي نساءهم ولم يغنم. وقد جاء في البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. فانظر إلى كتابة الخوارج، وانظر إلى ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذي الخويصرة، ما حصل في زمن عثمان، ما حصل في زمن علي، ما فهمه أهل العلم من طريقة الخوارج. انظر إلى اليوم كيف باعوا دينهم للسياسات والمنازعات وإقامة الأحزاب والمؤسسات والجماعات والجمعيات، ما ذلك إلا من أجل أخذ أموال الناس بالباطل لكي ينفقوها على عملياتهم وعلى أحزابهم وعلى تفجيراتهم، نسأل الله العافية والسلامة. لما قرأ داود بن قيس هذه المقالة إلى قوله: والسلام عليك ورحمة الله، قال: فقلت له: فإني أنهاك عنهم. وهكذا يتحمل طلاب العلم منهج أئمتهم وعلمائهم في النهي عن مجالسة أهل الأهواء والانسباب إليهم والجري وراءهم. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ وهذا ديدن وحجة أصحاب الباطل، أنهم لا يتعلقون بعلم وإنما يتعلقون بالموروث. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإن كانوا جهالا، فإن أبا شمر هذا لم يقل نرجع إلى أهل العلم، ولو تربى الناس على الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه العاملين به الذين حفظ الله بهم الدين والسنة، لذهب أصحاب الفتن وأهل الفتن أدراج الرياح. قال لما رأى أنه لم يقنع بقوله وأنه استحدث سنه، قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب ابن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ وهذا كما ذكرنا فيه الرجوع إلى أهل العلم، وهذا فيه نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي آثار السلف، وقد سمعتم كثيرا منها. قال: نعم، لم يمانع في ذلك، مما يدلك على أن هذا الرجل كان الأمر ملتبسا عليه. ولو كان من المتأصلين في فكر الخوارج ودعوتهم ما قبل بالدخول على وهب، ولو دخل عليه لعمل ما يعمله الخوارج مع أهل العلم. قال: نعم، فنزلت ونزل معي إلى صنعاء ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه، على وهب بن منبه، ومسعود ابن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. وهذا كان في زمن سليمان آخره وفي زمن عمر بن عبد العزيز حصلت هذه الفتنة، لأن القوم لا هم لهم في العدل، مهم هو أن يشاركوا في السلطات وأن يأخذوا أكثر أموال الناس، وإلا فإنهم لا يريدون إقامة العدل كما سمعت في تلك الآثار. وإلا فإن زمن عمر بن عبد العزيز كان ذروة في العدل وإقامة الدين. قال علي بن المديني هو عروة بن محمد بن عطية السعدي ولاؤنا لهم من سعد بن بكر بن هوازن. قال وقلت لكم أننا لم نعلق على تراجم هؤلاء. قال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه فقال لي بعضهم من هذا الشيخ؟ جلساء وهب بن منبه لم يروا هذا الرجل من قبل. قال فقلت هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضوة وله حاجة إلى أبي عبد الله. قالوا أفلا يذكرها؟ قلت إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره، يعني أن الأمر فيه خصوصية، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم لا ينكره إلا الجهال. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفهموا، أو كما قال عليه رحمة الله، وذكر حديث معاذ وغيره. وهكذا قال علي رضي الله عنه حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما عند البخاري وعند مسلم عن ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهو يبين له أن الأمر فيه خصوصية، يريد أن يجلس مع هذا العالم، يريد أن يستروحه، يريد أن يذكر له الشبهة التي في رأسه والتي علقت في ذهنه. قال وقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج، يعني اضطرب واختلط عليه الكلام، جبن كما فسرها داود. قال وجبن من الكلام مهابة أهل العلم، وهذا حال أهل الإيمان والسنة، لا حال الطائشين الضالين المنحرفين الذين لا يقدرون لأهل العلم قدرهم ولا يرفعون باحترامهم وإجلالهم رأسا. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. فقلت نعم يا أبا عبد الله إن ذا خول. فقال لي وهب عبر عن شيخك، رأى أن الرجل لم يستطع الكلام قال له تكلم عبر عن شيخك ماذا عنده. وهذا فيه أيضا اختصاص العالم والشيخ ببعض طلابه والمقربين إليه. فقلت نعم يا أبا عبد الله إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح، يعني أن الرجل عنده دين عنده علم عنده صلاح وعبادة، من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته، هذا الظاهر وهذا الذي نؤمر بالحكم عليه. فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم بها الحدود. وهم في هذا كاذبون، لا يقيمون بها أمر الدين، وإنما يقيمون بها مناهجهم وفتنهم وتفجيراتهم وضلالهم. وهذا التلخيص لمنهج الخوارج وحقيقة الخوارج وطريقتهم وطريقتهم في إثارة الشبه، أن هؤلاء الحكام وهؤلاء الأمراء إنما يفعلون كذا وكذا. سيأتي في آخر الرسالة تقرير هذه المسألة بأبين من هذا. قال داود بن قيس ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، يعني أذهب لشبهته. ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق، وقال فرق بالفتح والسكون وإن كان الفتح أشهر، على دوابه ويبعث بها مع رقيقه. انظر إلى هذه خدمة التوصيل المجاني، يوصل لهم المال إلى بيوتهم الخوارج بحجة أن هؤلاء الأمراء لا يقيمون الدين وأنهم هم الذين يقيمونه. فقال له وهب، بدأ له ب ما يزيل شبهته عنهم، لكن ليست شبهة الزكاة فحسب، بل شبهة التكفير لهذه الأمة أيضا. قال له وهب يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حرورية؟ معنى هذا أن الرجل كان كبيرا في السن. أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا من الخوارج الحرورية تشهد ما حقيقة دينهم يا أبا عبد الله يا وهب بن منبه؟ قال تشهد على من هو خير منك بالضلالة. فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد له بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة. فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ انظر إلى هذا التنزل وهذا التدقيق في الأمر. الخوارج إنما أوتوا من قبل الغرور وإعجاب النفس وإعجابهم بأنفسهم، وأنهم أهل الدين والطاعة والعبادة، وأن من عداهم فهو الكافر المرتد عن الدين حلال الدم والمال والعرض، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في نحلتهم بشيء من هذا أبدا، بل يتواضع لله ويعرف أنه رحمة على الناس وأن الواجب عليه أن يرحم الناس حتى يظهر عنادهم وكفرهم وجحودهم. وابن منبه يقول له: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تناقض أمر الله تعارض أمر الله؟ الله يقول هؤلاء مؤمنون وأنت تقول لا كفار، الله يقول هم أهل هدى وأنت تقول لا هم أهل ضلالة. لأن الخوارج كانوا يكفرون عامة الصحابة الذين شهدوا الجمل وصفين، ويكفرون عثمان وعليا، ويكفرون من شهد معهم كما ذكرت لك الجمل وصفين. قال له: أخبرني يا ذا خولان، ماذا يقولون لك؟ تتكلم عند ذلك ذو خولان عرف أنه كما يقال على الخبير سقط، وأن مذهبه ودينه الذي كان يكاد أن يموت عليه قد سقط في يده منه. فتكلم، تشجع بعد ذلك، وقال لوهب: إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. وهذا هو دين الخوارج، وهذه ملتهم التي يدعون إليها. فلا يكون المرء مؤمنا حتى يبايع أميرهم، حتى يكون معهم، حتى يدخل في مذهبهم. فقال وهب: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. وفي بعض النسخ: نشنتهم. صدقت، يصدقه على قوله. فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يناقشه، كيف تركوا أهل الإسلام الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون الخمس ويوحدون الله ويعبدونه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرحمة بالحيوان. فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. ثم قال: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة. قياس أولوي، ما جاء له بشيء مما يشترك فيه الناس. وكيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الذمة ومن له عهد والمستأمن؟ وهذا كثير في نصوص الشرع. وكيف زار اليهودي، لكن رأى إلى الحيوان، وأن هذه المرأة عوقبت بحبسها لهذه الهرة بدخول النار، فكيف بمؤمن مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله يكفرونه لا لشيء إلا لأنه خالف مذهبهم؟ قال: وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف، يعني السورة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبت هذه الآية في سورة حاميم عين سين قاف، وفسرت في حاميم الكبرى والتي هي سورة غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يعني أنها خصصت الذين في الأرض. انظر إلى دقتي وعلمي وفقهي الإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى لحق أهل الإيمان. ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، لأنه لقي جمع من الصحابة، فوالله انظر إلى معرفته بالتاريخ، وكان من أخبر الناس بالتاريخ والتفسير. قال فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. وهذا حالهم في كل زمان ومكان، لا يخرجون على ولي أمر ولا يخرجون على حاكم، وإن كان من أهل الفساد والشر، إلا وكان من الشر ما يزيد على ما كان قبل ذلك الحاكم. وقد جاء في حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج لهم قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، وهو السلسلة الصحيحة، فهم جنود الدجال في آخر الأمر نعوذ بالله من ذلك. قال وهب ولا أمكن الله الخوارج من رأيهم، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام. انظر عايش ما يفعلونه في هذه الأعصار وهذه الأيام، وانظر إلى ما كانوا عليه في 100 الثانية. قال ولو أمكن الله إلى ما راموه، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، وهذا حالهم، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. اعتبروا بكلام أهل العلم، اعتبروا بكلام أئمة الإسلام، واحمدوا الله إن أبقاكم تحت راية أهل العلم والسنة والأكابر لتسمعوا منهم أمثال هذه الدرر. قال رحمه الله غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمعهم، يعني أن الخوارج كما قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لا يمكن أن تكون لهم جماعة، وكما قال أبو محمد بن حزم وغيره بأنهم هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل هم زادوا أهل الإسلام وهنا وضعفا مع ما تسببوا فيه من تشويه صورة الإسلام. قال وهب غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته، فننظر في هذه بحكمه وتحتمل، نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، يعني سليمان أو عمر بن عبد العزيز، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم وجمع به فرقتهم وأمن به سبولهم، وبهذا تكون الأمور تحت راية أولي الأمر، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى بلغ تهتدون. وقال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلى قوله الأشهاد. فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم قول وهب بتكفير الخوارج ونسبوا إليه القول بتكفير الخوارج، وهي مسألة خلافية ليس هذا محلا للكلام عليها وبسطها إلا من جهة الإشارة. فإن ظاهر قول أبي سعيد الخدري وهب المنبه وجماعة من السلف أنهم يكفرون الخوارج، وبعض أهل العلم لا يرى هذا. قال وقال ولقد، ومن رجحه في هذا العصر الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حتى بلغ نصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين هم من هذا؟ نقيم عليهم كتاب الله جل وعلا. أين هم من هذا؟ هل كان لأحد منهم قط أخير هذا الذي يظهر إلى الإسلام من يوم عمر ابن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ يعني قبل، وقد قال الشيخ عبد السلام رحمه الله الناشط بأنه لم يتمكن من قراءة هذه الجملة، والظاهر والله أعلم أنه أراد بعد قتل عمر رضي الله عنه حتى عقد أهل الشورى البيعة لعثمان رضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم، يعني السلف من الصحابة وأهل الإيمان. أما هؤلاء الخوارج فإنهم في كل زمان ومكان لا يرى منهم ولا يعرفون إلا بالفتن والخروج على ولاة الأمر وإخافة الآمنين وقطع السبل. قال وقال وهب ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار؟ كل هذه أقيسة أولوية. من عبدة الأصنام والكفار إن قال له قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إلى قوله لو تشعرون. أولا يسعك منهم؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام إذ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة اقتدي بهم المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم فبمن يقتدي أو يقتدى إذا لم يقتدى بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم. واعلم، انظر إلى ما يقرره له، واعلم يعني هذا خولان أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرورا. قال ذو خولان كما تأمرني. الدخول على العالم، الرجوع إلى العالم، الأخذ بنصائح العالم، وأنتم تعلمون الآثار في هذا كثيرة، سمعتم الكثير من المحاضرات في هذا الباب، لزوم غرز العلماء. رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وفيهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله، هذا الفضل والرحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه رحمة، دخولك علي رحمة، فانتبه لهذه الرحمة أن تعمل بها. قال ذو حولان: فما تأمرني؟ ما الذي تأمر به؟ فقال وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل تصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف إن ضافك. فقام ذو خولان فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات. هكذا ختم هذه الرسالة بتتميم المناصحة، وأن يختبره وأن يمتحنه: سمعت الحق، سمعت الآيات، سمعت النصوص، سمعت العلم، ماذا ستفعل يا ذا خولان؟ قال: ننظر ماذا تأمرني. فرجع ذو خولان، أمره بأن يؤدي الزكاة، وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام، وهو مجمع عليه أن الزكاة تؤدى إلى أولي الأمر. وقد قال الإمام أحمد في أصول السنة رسالة عبدوس بن مالك العطار: ودفع الصدقات إليهم جائزة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وقول الإمام أحمد هنا جائزة ليس بمعنى الاصطلاح الأصولي الذي يدخل في المباح، وإنما أنها تجزئه كما قال في آخرها. وهذا الذي قرره أئمة الإسلام، بل عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا في إعطاء الزكاة لأولاة الأمر، بل إنه ذكر عن ابن عمر، أسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما جاءه رجل فقال له: هل أؤدي إليهم زكاة مالي؟ قال: نعم. قال: إنهم يفعلون يفعلون. قال: أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. فاضطرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في كتابه السياسة الشرعية حول الزكاة، حول الزكاة والأموال، وأنها تؤدى، أنها تؤدى إلى ولاة الأمر، كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام. قال: وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. ثم قال: ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، وإن كان ظالما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كثير في كلام أئمة الإسلام. بهذا القدر نكون قد أتممنا الكلام على هذه الرسالة بتعليقات مقتضبة، وإلا فإن كل فقرة من فقراتها تحتاج إلى محاضرة وكلمة مستقلة، وفيما حصل خير وبركة ضمن هذه الدورة وفي هذا الوقت بين المغرب والعشاء. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.